ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قصة وفوائد. هذا موضوع محاضرتنا في هذه الليلة. روى البخاري في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: والله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لا أعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، أي يلصق بطنه بالأرض من شدة الجوع، وإن كنت لا أشد الحجر على بطني من الجوع. فقعدت يوما على طريقهم التي يمرون منها، أي يمر منها النبي عليه الصلاة والسلام وبعض صحابته. قال: فمر بي أبو بكر فسألته عن آية، وإنها لمعي، وما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل. وهذا فيه أن الأفضل في حق الإنسان إذا كان محتاجا أن يعرض بحاجته ولا يصرح بها. قال: ثم مر أبو عمر فسألته عن آية، وإنها لمعي، وما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل. وفي رواية: فدخل بيته ثم خرج ففتحها علي ثم مضى ولم يفعل، فمضيت قليلا حتى خررت على وجهي. ثم مر بي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآني تبسم وعرف ما في وجهي وما في نفسي. والعلماء يقولون في شرح هذا الحديث أن أبا بكر وعمر لم يدعوانه، إما لأنه لم يكن عندهم في بيتهم شيء، وإما أنهم لم يفطنوا لمراده، والأول قد يكون أظهر. قال: فلما رآني تبسم وعرف ما في وجهي وما في نفسي، فقال أباهر: قلت لبيك يا رسول الله. قال: الحق. فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعته حتى دخل، أي دخل بيته، فاستأذن فأذن لي فدخلت، فرأى قدحا فيه لبن، فقال: من أين لكم هذا؟ وهذا فيه أن الإنسان إذا رأى في بيته ما لم يعهده أن يسأل عنه حتى يتخذ الأمر المناسب في حقه. فقال: من أين لكم هذا؟ قالوا: هذا أهداه لك فلان أو فلانة. قال أباهر: قلت لبيك يا رسول الله. قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهم إلي. الحق إلى أهل الصفة، وأهل الصفة يقاربون 70، فادعهم إلي. قال أبو هريرة: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون على مال ولا أهل ولا على أحد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يصب منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. قال فقلت، أي في نفسي، وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ إن كنت لأحق أن أصيب منه شربة فأتقوى بها، فإذا جاءوا وأمرني كنت أنا الذي أسقيهم، فما عسى أن يبلغني من هذا اللبن؟ ولم يكن بد من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمضيت فدعوتهم فأقبلوا حتى إذا أتوا استأذنوا فأذن لهم. وهذا فيه أن الإنسان إذا دعي إلى مكان عليه أن يستأذن وإن كان قد دعي. فاستأذنوا فأذن لهم، قال حتى إذا أخذوا مجالسهم في البيت قال باهر قلت لبيك يا رسول الله، قال خذ القدح فاسق القوم. قال فأخذت القدح فكنت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرده علي فآخذه فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرده علي فآخذه فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرده علي. وهذا فيه أن الضيف لا يستخدم، وأن من تمام كرم الضيافة أن المضيف يقوم على الأضياف، فإذا كان يسقيهم لا يجعل الإناء يدور كل يعطي صاحبه، إنما القائم عليهم يأخذه ثم يعطيه الآخر إجلالا وتقديرا وإتماما للكرم. وهكذا يكون في البخور والتطيب، يطيب الأول ثم يأخذه ثم يطيب الثاني، يقوم عليهم واحدا واحدا. وهذا يختلف باختلاف أعراف الناس، ولكن هذا من تمام الكرم والاهتمام بالضيف. قال حتى انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فناولته القدح فأخذه فوضعه على يده ثم نظر إلي فتبسم فقال أباهر قلت لبيك يا رسول الله، قال بقيت أنا وأنت، قال قلت صدقت يا رسول الله، قال اقعد فاشرب. وهذا فيه أن السنة أن الإنسان إذا أراد أن يأكل أو أن يشرب أن يجلس ويقعد. وقد زجر النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائما، وذكر فيه قولا شديدا بأن الذي يشرب قائما الشيطان يشرب معه. قال فشربت وما زال نفسه فيها شيء. قال ثم قال اشرب، يعني ما زال يخشى أن يفنى اللبن. ثم قال اشرب، قال فما زال يقول لي اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. واستنبط من هذا العلماء أن الإنسان يجوز له أن يأكل حتى يشبع، وأن الأحاديث التي فيها النهي عن الشبع إنما هو على الدوام، أما أحيانا وعند الحاجة فلا بأس به. قال فقلت لا والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا، قال فناولني فناولته الفضلة، قال فأخذ القدح فحمد الله وثم وسمى ثم شرب الفضلة. حمد الله لهذه الكرامة وهذا الخير والبركة من الله عز وجل. وهذا الحديث يقول العلماء من دلائل نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام وإكرام الله عز وجل له. ثم سمى، وهذا فيه التسمية عند الشرب والأكل، ثم شرب الفضلة، وفيه دلالة على أن القوم إذا اجتمعوا على قدح ليس في شرب بعضهم بعد بعض أي كراهة. يعني الإناء الواحد يشرب منه أخوك ثم تشرب منه ثم يشرب منه أخوك ليس فيه أدنى حرج ولا غضاضة، فقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث يقول ابن حجر رحمه الله عز وجل، يقول: وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم استحباب الشرب من قعود، هذا تقدم، وأن خادم القوم إذا دار عليهم بما يشربون يتناول إناء من كل واحد فيدفعه هو إلى الذي يليه ولا يدع الرجل يناول رفيقه، لما في ذلك من نوع امتهان الضيف، وفيه معجزة عظيمة. قال: وفيه جواز الشبع ولو بلغ أقصى غاية، وفيه كرم النبي عليه الصلاة والسلام وإيثاره على نفسه وأهله وخادمه، يعني الرسول آثر أصحاب الصفة على نفسه وعلى أهله وعلى خادمه أبو هريرة. وفيه ما كان بعض الصحابة عليه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من ضيق الحال وفضل أبي هريرة وتعففه عن التصريح بالسؤال واكتفاؤه بالإشارة وفضل أهل الصفة. وفيه أن المدعو إذا وصل إلى دار الداعي لا يدخل بغير استئذان، وفيه جلوس كل أحد في المكان اللائق به، وفيه إشعار بملازمة أبي بكر وعمر للنبي عليه الصلاة والسلام، ودعاء الكبير خادمه بالكنية يعني باهر، وفيه ترخيم الاسم والعمل بالفراسة وجواب المنادى بلبيك واستئذان الخادم على مخدومه إذا دخل منزله وسؤال الرجل عما يجده في منزله مما لا عهد له به ليرتب على ذلك مقتضى، وقبول النبي عليه الصلاة والسلام الهدية وتناوله منها وإيثاره ببعضها الفقراء وامتناعه من تناول الصدقة ووضعه لها في من يستحقها وشرب الساقي آخرا وشرب صاحب المنزل بعده والحمد على النعم والتسمية عند الشرب. هذه القصة نقف معها وقفتان. الوقفة الأولى أن السنة لا تعارض بالعقل ولا تعارض بما يشاهده الإنسان في مخالفتها ولا تحكم فيها الأهواء، إنما تمتثل. فأبو هريرة شاهد اللبن القليل الذي طمع أن ينال منه شربة واحدة يتقوى بها، فالواقع والمشاهدة خلاف السنة. فقال: ولم يكن بد من طاعة الله، ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد، أي لا بد من طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، وإن رأيت المشاهدة تخالف الأمر وتخالف السنة. وهذا في الحقيقة هو مقتضى الإسلام. الإسلام استسلام، كان العلماء يقولون الإسلام قنطرة لا يعبر إلا بالاستسلام، وذلك قال الطحاوي في الاعتقاد، قال: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فمن حق الرسول عليه الصلاة والسلام أن يسلم لقوله ولا يعارض لا بعقل ولا برأي ولا مشاهدة ولا ذوق ولا هوى ولا غير ذلك. إنما كمال التسليم وكمال الخضوع وكمال الامتثال وكمال الطاعة. قال ابن أبي العز شارحا هذا القول: أي لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين وينقاد إليها ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه. قال: روى البخاري عن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال: من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم. ولذلك قال الله عز وجل: فلا وربك، هذا قسم من رب العزة بأجل مقسم به. من هو؟ ذاته المقدسة جل في علاه. فلا وربك لا يؤمنون، يقسم على نفي الإيمان عن الناس حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أي يحكم الرسول عليه الصلاة والسلام في جميع موارد النزاع في جميع أبواب الدين، ولم يثبت لهم الإيمان بمجرد ذلك حتى ضم إليه: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. يعني انشراح صدر عند ورود أمره، ولم يثبت لهم الإيمان بمجرد ذلك حتى ضم إليه ويسلموا تسليما، وهو كمال الانقياد وكمال الطاعة وكمال التسليم. قال ابن القيم: وكأن الرب جل في علاه قد أقسم على انتفاء أكثر إيمان الخلق، على انتفاء أكثر إيمان الخلق، وعند الامتحان تعلم هل هذه الأمور الثلاثة موجودة في قلب أكثر من يدعي الإيمان أم لا. وإذا أردت أن تعرف ذلك من نفسك فانظر عند ورود المسائل الكبار أو عند ورود أمره ونهيه فيما قلدت به من المسائل الكبار والرجال. تنظر إذا جاءك أمر النبي عليه الصلاة والسلام ثم جاءك ما قلدت به أسلافك وما اتبعت فيه من تعظمهم في قلبك وقد جاء قول الرسول على خلاف ذلك، انظر نفسك إلى ماذا تنقاد. إذا انقادت بكل سهولة حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أنت مؤمن، وإلا ففي إيمانك نقص. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يخالفون قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن رأوا المشاهدة في خلافه. في صحيح مسلم عن رجل من الصحابة قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. هذا الميزان، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. فالإيمان لا يتم إلا بالرضا التام والتسليم التام. ولذلك قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا. رواه مسلم. في سنن أبي داود: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا وجبت له الجنة. رضي بالله ربا، هذه الكلمات الثلاث تحت التزامات كبيرة وعظيمة. الرضا بالله ربا لا يتوجه بقلبه إلى غيره ولا يلتفت إلى غيره ولا يعظم على وجه الإطلاق غيره، وبالإسلام دينا، هل تعارض الإسلام وتخالفه لأجل الدنيا ونحو ذلك، أم أن الإسلام عظيم في قلبك له منزلة، كل ما جاءك من أمره امتثلته، ومحمد رسول عليه الصلاة والسلام كيف أنت مع اتباعه، مع سنته، مع تعظيمها، مع توقيره، مع إجلاله، مع نصرته، مع تعظيم أصحابه والدور مع سنته؟ فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يعظمون هذه الأمور ولا يخالفون السنة. ولذلك في صحيح البخاري، بل في الصحيحين، قالت عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه لما حصل ما حصل من طلب فاطمة ورث أبيها، قال: والله لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا وعملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. يقول ابن بطة في كتاب الإبانة، يقول: هذا يا إخواني الصديق الأكبر يتخوف على نفسه الزيغ إن هو خالف شيئا من أمر نبيه عليه الصلاة والسلام، فماذا عسى أن يكون من زمان أضحى أهله يستهزئون بنبيه وبأوامره ويتباهون بمخالفته ويسخرون بسنته. نسأل الله عصمة من الزلل ونجاة من سوء العمل. وهذا الأمر كان دأب الصحابة كلهم. ثبت في صحيح البخاري من حديث النعمان أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس يوما بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم، والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. وقد كان قبل ذلك يسوي صفوفهم كما يسوي القدح، فجاء يوما فرأى رجلا صدره باد فقال هذا القول. قال الراوي: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وكعبه وركبته بركبة صاحبه، وكعبه بكعب صاحبه، فإذا جاء أحدنا يفعل هذا بأحدكم اليوم نفر كأنه بغر شمس. وقال يوما لأصحابه: من يضمن لي أن لا يسأل الناس شيئا وأضمن له الجنة؟ وفي رواية: من يتكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة؟ فقال ثوبان: أنا يا رسول الله. فكان صوته يقع من على بعيره وهو بمنى في أشد ما يكون من النكدة، أي من الزحام، حتى إن صوته ليقع على ظهر صاحبه، فيأخذه صاحبه فيناوله إياه فلا يأخذه حتى ينيخ بعيره ثم ينزل فيأخذ صوته، أن لا يسأل الناس شيئا. وجاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد صحابيا خاتما من ذهب فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام فخلعه وطرحه في الأرض وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من حديد من نار فيضعها في يده. ثم مضى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال الصحابة له: خذ خاتمك فانتفع به، لأن النهي لم يكن عن الاستعمال إنما عن اللبس. فقال: والله لا أخذه وقد رماه رسول الله عليه الصلاة والسلام. أبو جري جابر بن سليم الأعرابي جاء من البادية فقال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، فقلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله. قال: فقلت: عليك السلام يا أنت رسول الله؟ قال: نعم. قال: عليك السلام يا رسول الله، عليك السلام يا رسول الله، عليك السلام يا رسول الله. فقال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى. قل السلام عليك. قال فقلت أنت رسول الله؟ قال أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفوا عنك، أي رسول الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفوا عنك، وإذا أصابتك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فضلت فيه راحلتك فدعوته ردها عليك. قلت اعهد إلي. قال لا تسبن أحدا. قال فما سببت بعده لا حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة. رسول ما قال لا تسبن شيئا، إنما قال لا تسبن أحدا، ولكن شدة امتثال الصحابة عليهم رضوان الله. عن أبي أسيد الأنصاري أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام وهو خارج من المسجد يقول للنساء: وقد اختلط الرجال بالنساء، ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق، وفي رواية استأخرن، ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافتي الطريق. قال الراوي: فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالشيء من الجدار فيشقه من لصوقها به. رسول ما أمر بهذا عليه الصلاة والسلام، أن تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليعلق بالشيء من الجدار فيتخرق ويتشقق. هذا شدة امتثال الصحابة لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. والقصص في هذا كثيرة جدا. ابن مسعود يقول: صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء بمكة ثم خرج إلى البطحاء، وخرجت معه، ثم قال: خط لي خطا، وقال: لا تبرح خطك، فسيأتيك أناس لا تكلمهم فلا يكلمك. قال: وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجته، قال: فبينما أنا جالس في خطي إذ أتاني رجال كأنهم الزط، أشعارهم وأجسادهم يعني لا يعرف رأسه ولا من جسده، من قبح شكله، وهم الجن. قال: لا يجاوزون الخط ثم يصدرون إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا خط السنة، خطه الرسول عليه الصلاة والسلام، منع من الضرر. مثال آخر: قال إبراهيم التيمي: كنا عند حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، فقال رجل، وهذا حديث صحيح مسلم، لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه أبليت. وفي رواية قال له: كيف كنتم تصنعون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: يا ابن أخي، إن كنا نجهد. قال: والله لو أدركنا لما جعلنا قدميه تمس الأرض، كنا نحمله على العنق. قال: يا ابن أخي، لا تقل هذا، لقد رأيتنا يوم الأحزاب في ليلة ذات ريح شديد وقر أي شدة برد، وكانوا يحفرون الحفرة يتقون بها من شدة البرد. وغزوة الأحزاب سطرها الله في القرآن، اجتمعت الأحزاب على المسلمين وهم قلة، وغدر اليهود وانسل المنافقون إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في هذه الشدة قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا رجل يأتيني بخبر القوم وله الجنة؟ العرض أجره كبير. ألا رجل يأتيني بخبر القوم وله الجنة؟ قال حذيفة فسكت القوم. وفي رواية: ألا رجل يأتيني بخبر القوم يكون معي يوم القيامة؟ فسكت القوم. في رواية: فلم يجيب أحد. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، ثم صلى ثم رجع إلى أصحابه فقال: من يأتيني بخبر القوم يكون معي في الجنة؟ فسكت القوم، لم يتكلم أحد. ثم رجع إلى صلاته، ثم عاد الثالثة فقال: من يأتيني بخبر القوم وله الجنة أو يكون معي في الجنة؟ فسكت القوم. بعد ثلاث ما فيه. قال حذيفة: فوقعت رجله بي. فقال: من؟ قلت: حذيفة. قال: قم وأتني بخبر القوم ولا تحدث شيئا، وفي رواية: ولا تذعرهم علي. قال: فلم يكن لي بد من امتثال قول رسول الله عليه الصلاة والسلام. تعين الأمر الآن. قال: فمضيت كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم. أي شدة الدفء، وفي رواية: في تنور. فقال: فمضيت كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم، فإذا أبو سفيان يصلى ظهره بالنار من شدة البرد، فوضعت سهمي في قوسي، ولو أردت أن أصيبه لأصبته، ثم تذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذعرهم علي. ثم جاءه بخبر القوم. قال: فرجعت كأنما أمشي في حمام، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أصابني البرد. انتهت المهمة. ثم أصابني البرد حين فرغت. قال: فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وألبسني من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، ثم لم أزل نائما حتى الصبح. فلما أن أصبحت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا نومان، قم يا نومان. انقلب البرد إلى دفء لما امتثل السنة. ومشى على ذلك بالصحابة. الله عز وجل عاتب الصحابة كلهم إلا واحدا، من هو؟ أبو بكر. إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. هذا عتاب لكل الصحابة إلا من كان معه في الغار. ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول صاحبي: لا تحزن إن الله معنا. تأمل، إن الله معنا. وقارن بين هذا وبين قول موسى: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. لا يوجد أحد أعلم بالسنة وأتبع للسنة من الصديق رضي الله عنه. هو ثاني اثنين في كل شيء، لا ينافسه أحد أبد. ولذلك لما حصل بينه وبين عمر شيء، فغاضب أبو بكر عمر، ثم قال له: استغفر لي. فأبى عمر أن يستغفر وأن يغفر لأبي بكر، فمضى أبو بكر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن عمر ندم فأتى بيت أبي بكر فلم يجد أحدا، ثم أتى النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي لما رأى أبو بكر راه رافعا إزارة، قال: أما إن صاحبكم قد غامر، أما إن صاحبكم قد غامر. فجلس فقال: يا رسول الله، إنه كان بيني وبين عمر شيء فغضبته فقلت استغفر لي فلم يفعل. فجاء عمر فلما راه النبي عليه الصلاة والسلام غضب، ورؤي الغضب في وجهه، فقال: هل أنتم تاركو لي صاحبي؟ هل أنتم تاركو لي صاحبي؟ هل أنتم تاركو لي صاحبي؟ فجثى أبو بكر على ركبتيه فقال: يا رسول الله، والله إني لكنت أظلم، إني لكنت أظلم. والرسول لا يزيد على قوله: هل أنتم تاركو لي صاحبي؟ جئتكم فقلتم كذبت. وقال أبو بكر: صدقت، ووساني بأهلي وماله. قام أبو هريرة يوما يقول: والله الذي لا إله إلا هو، لولا أبو بكر استخلف ما عبد الله في الأرض. يكرر ذلك: والله الذي لا إله إلا هو، لولا أبو بكر استخلف ما عبد الله في الأرض. قيل: ما هي أبا هريرة؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه أسامة بن زيد على رأس 700 إلى الروم، فلما كانوا بذي خشب قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتدت العرب حول المدينة، فاجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا خليفة رسول الله، رد هؤلاء، كيف تبعث بهؤلاء إلى الشام وقد ارتدت العرب حول المدينة؟ المجتمعون من؟ الصحابة. والمخالف من؟ أبو بكر. من أعلم الناس وأحفظ الناس للسنة؟ ها، أبو بكر بلا منازع. وذلك الصحابة إذا أعوزهم شيء وجدوا خبره عند الصديق، اختلفوا في ورثه فقضاه الصديق، اختلفوا في وضع دفنه فقضاه الصديق. ولا يوجد أحد أكثر مصاحبة للرسول عليه الصلاة والسلام في كل حياته من الصديق رضي الله عنه. ولكن لماذا كان أبو هريرة أكثر تحديثا منه؟ لأنهم لم يكونوا يرجعون إليه إلا فيما يحتاجون لما ليس عنده، ومدته قصيرة رضي الله عنه وأرضاه، وكان قد اشتغل بالأمور الكبيرة. قال: والله لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قتلنا واجتاحت المدينة، العقل يقتضي أن لا تذهب لفتح جديد وأنت محاصر بالمرتدين وتخاف على نفسك وعلى أهلك، المحافظة على رأس المال هو الأولى، لأن تذهب تقاتل في الروم في الشام وأنت كفار محيطين بك. قال: والله لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله عليه الصلاة والسلام ما حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا رددت جيشا وجهه رسول الله عليه الصلاة والسلام. هنا اللواء عقده الرسول، كيف يحله الصديق؟ كيف يخالف السنة؟ الجيش وجهه الرسول، كيف يخالف؟ جاء في رواية عنه: فخطب أبو بكر الناس ثم قال: والله لأن تخطفني الطير أحب إلي من أن أبدأ بشيء قبل أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. فبعثه، فكان هذا الجيش كلما مر بالحي من العرب يريدون الارتداد، قالوا: لو لم يكن عند هؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم، ندعهم حتى يلقوا عدوهم. فلقوا عدوهم فغلبوهم وغنموا، فثبت أولئك على الإسلام. يعني لو لم يفعل هذا الصديق لارتد الأقارب والأباعد وارتدت الجزيرة كلها، فمن سيقاتلهم؟ هذه امتثال السنة، وإن كان العقل والمشاهدة يخالف ذلك. ولذلك السنة لا تعارض. قال محمد مخلد بن الحسين، قال للأوزاعي: يا أبا محمد، إذا بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فلا تظنن غيره ولا تقولن غيره، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم كان مبلغا عن ربه. وكان أبو هريرة يقول: إذا سمعت بالحديث، وكان أبو هريرة يقول: يا ابن أخي، إذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. وكان معاذ يقول: إن التكذيب بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاق. وكان إمام أحمد يقول: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. وكان البربهاري وقال البربهاري كان ابن عون يقول عند الموت السنة السنة وإياكم والبدع حتى مات. قال ابن تيمية رحمه الله وكان من أعظم ما من الله به عليهم اعتصامهم بالكتاب والسنة، فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن لا برأيه ولا ذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وجده، فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن الرسول جاء بالهدى ودين الحق وأن القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية باختصار، كيف كان عيش الصحابة وكيف هو عيشنا، وكيف كان جهدهم وبذلهم في نشر الدين وتحمل ذلك في سبيل الله عز وجل، وكيف نشرنا وبذلنا، وكيف كان حرصهم على التعلم. أبو هريرة قال إن كنت لأخر بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرته من الجوع على وجهي حتى إنه ليجيء الأعرابي أو الصبي فيضع رجله على عنقي يظن بي الجنون، يعني المس، وما بي إلا الجوع. كيف تحملوا وصبروا وبذلوا، لم ينقطعوا، تمر عليهم الأيام لا يأكلون لقمة ولا يشربون جغمة، ولكنهم تمسكوا بهذا الدين ونشروه ووصل إلينا ونحن نغط في النعم. والنعم لابد لها من شكر، ولابد لها من ذكر، ولابد لها من عمل بموجبها وما تقتضيه. اعملوا آل داود شكرا. الله عز وجل أمر بذكر النعم وبشكرها. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، وأما بنعمة ربك فحدث. وقال النبي عليه الصلاة والسلام التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر، وقال من أبلي بلاء فذكره فقد شكر وإن كتمه فقد كفر. قال عمر بن عبد العزيز من الشكر تعداد النعم، من الشكر تعداد النعم. قال المزني كن عدادا لنعم الله فإنك إن أحصيتها كنت قمنا أن تشكرها وإن نسيتها كنت قمنا أن تكفرها. قال أحمد بن الحواري رحمه الله جلس الفضيل بن عياط وسفيان بن عيينة ليلة يتذاكران النعم، قال فجعل سفيان يقول فعل الله بنا كذا، أنعم الله علينا بكذا، حتى أصبح. تجلس مع أصحابك تعدد النعم، كم نحن غارقون في النعم، لا دوام لنعمة إذا كفرت ولا زوال نعمة إذا شكرت. تجلس مع أصحابك تعدد النعم، لأن بعض الناس يأتي يعدد النقائص ولا يرى النعم. سنة الله في النعم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. إذا أنعم الله على العباد بنعم فإن كرم الله يأبى أن يزيلها عنهم حتى يكونون هم المتسببون في إزالتها على أنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. النعم التعامل معها يكون بموجب قول النبي عليه الصلاة والسلام انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. انظروا إلى من هو أسفل منكم، إذا كنت فقير فغيرك أفقر، انظر إلى حال الناس. وإذا كنت تعاني من مرض انظر إلى الجالسين على الأسرة لا يستطيعون الحراك، أنت في أمن وغيرك في خوف، أنت تجد قوت الأشهر وغيرك لا يجد قوت اليوم أو لا يجد لقمة، أنت في استقرار وأمن وغيرك في فتن طاحنة وخوف ورعب. تغرس هذا في أولادك وتنشره في مجتمعك. النعم الناس يغطون فيها غطيطا، وإذا لم يعرفوها لا يشكروها. ولذلك لا أضر على النعم من ملل الإنسان لها، فإذا ملها لا يراها نعمة ولا يشكر ربه عليها، بل يتسخطها، كما كان حال اليهود. أنعم الله عليهم بالمن والسلوى، فلما بطروا وشبعوا طلبوا البصل والثوم والعدس والكراث وغير ذلك. يريدون التغيير، والنعم إذا سلبت لا ترجع. فإذا ملها العبد ترك شكرها، ثم طلب من ربه أن يغيرها، وربه يلطف به ثم يصر، ثم يستغل العدو الخارجي هذه الثغرة فيأتي يوقد النار في نعمه، ثم هو يأتي ينفخ على النار، فإذا اشتعلت النيران في نعمه ضج من الحريق، وكان هو المتسبب. انظروا هذا الأمر في الدول الثائرة، خرجوا للنعم ففقدوا كل النعم ولم يحصلوا شيئا، إنما فتن وقلاقل وشتات ورعب وخوف وجوع. فالنعم يحافظ عليها بالشكر. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا نعمنا، وأن يحفظ علينا بلادنا ولاة أمرنا، وأن يوزعنا شكر النعم، ويجعلنا من الذاكرين الشاكرين، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا بتوفيقه، ويدرع عنا المحن وعن المسلمين أجمعين، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا.